رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوان، إن طلب العلم والاستزادة من العلم والحرص على طلب العلم عن إخلاص ومحبة ورغبة ورخبة من أفضل القربات وأجل الطاعات. فإن العلم أشرف، فإن العلم الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أشرف العلوم، والله سبحانه وتعالى رفع شأن العلماء وبيزهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله تعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية. وأمر الله نبيه أن يقول: وقل ربي زدني علما. والعلم الشرعي هو ميراث النبوة، ميراث الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد، ومن اتصف بالعلم كان له مزية على غيره. ولهذا فإن في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي فيه بيان أقسام الناس الذين يقرؤون القرآن، جعل لمن يقرأ القرآن ميزة وإن كان من المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظرة، لا ريح لها وطعمها مر. فجعل المنافق الذي يقرأ القرآن صار له مزية، وإن كان لا ينفعه، لكن العلم يجعل الإنسان مزية تميزه على غيره. حتى الحيوانات المعلمة تتميز عن غيرها من غير المعلمة. فالكلب المعلم له ميزة على غيره من الكلاب. الكلب المعلم يجوز أكل ما أكل صيده، والكلب غير معلم لا يأكل صيده بالشروط. فالمسلم الذي من الله عليه العلم وسلوك طريق العلم عليه أن يرتبط بهذه النعمة، ويعلم أن الله أراد به خيرا. إن من علامات إرادة الله الخير للعبد أن يفقهه في دينه، وأن يتبصر، وأن يحرص على طلب العلم. ولهذا ثبت في صحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين وسيلة، وسيلة إلى العمل وإلى تنفيذ الأحكام والتصديق بالأخبار. ولهذا فإن العلماء ورثوا الأنبياء، فأنتم اتجهتم إلى طريق العلم، ونحسبكم والله حسيبكم أنكم قصدتم بذلك وجه الله والدار الآخرة، لا تريدون مالا ولا جاها ولا شهادة ولا وظيفة، وإنما تطلبون العلم للتبصر والتفكر. فأوصيكم ونفسي بالإخلاص والصدق مع الله، أخلصوا طلبكم العلم لله، واقصدوا بذلك وجه الله والدار الآخرة، لأن طلب العلم من أجل القربات وأفضل الطاعات، وهو أفضل من نوافل العبادة. قال العلماء أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني كونك تتفرغ لطلب العلم أفضل من كونك تتفرغ لتصلي الليل أو لتصلي صلاة الضحى أو لتصوم الاثنين والخميس أو لتصوم ثلاثة أيام من كل شهر. إذا كان طلب العلم يمنعك من صلاة الليل أو صلاة الضحى، فأنت بين أمر، إما تصلي الضحى أو تحضر الدرس العلم. احضر الدرس العلم مقدم على صلاة الليل، مقدم على إذا كان صيام الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر يمنعك من طلب العلم، فطلب العلم مقدم. طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني ما زاد عن الفرائض. وما ذاك إلا لأن طلب العلم يتبصر به الإنسان في دين الله، ويتفقه ويعلم الحلال والحرام، يعلم ما أحل الله ويعلم ما حرم الله، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، يعبد الله فيعبد الله على بصيرة، بخلاف الجاهل إنه لا ليس عنده علم. فأوصيكم نفسي بالإخلاص، يخلص الإنسان طلبه العلم، ويعلم أنه في عبادة عظيمة، أن طلبه العلم عبادة عظيمة من أجل القربات وأفضل الطاعات. عليه أن يحسن القصد ويخلص النية، ويتذكر دائما أنه يعبد الله في طلب العلم، ويتذكر دائما أن الله من عليه بهذه النعمة العظيمة، ووجهه هذه الوجهة، وجعله وشرح قلبه وصدره في طلب العلم، فيرتبط بهذه النعمة ويفرح بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يشعرون. وعليه مع ذلك أن يحترم أهل العلم والمدرسين، ويعرف لهم قدرهم وحرمتهم، ويتأدب معهم في خطابه وفي أسلوبه وفي أسئلته. وعليه مع ذلك أن يحذر من التعنف الذي يصاب به بعض الناس في أسئلته، لا يتعنف، لا يسأل أسئلة تعنف، يسأل أسئلة يريد بها أن الرياء والسمعة، أو يريد بها أن يعنف المسؤول ويوقعه في الحرج، أو لأجل أن يظهر نفسه. لا، يسأل أسئلة يريد الفائدة، ولا يسأل أسئلة غير واقعية أو أسئلة مستحيلة أو لا تكون، بل يسأل الأسئلة يمكن أن تقع أو واقعة، ويكون قصده بذلك الفائدة. وعليه مع ذلك الحرص على حضور الدروس والحلقات العلمية، وبذل الوسع والاجتهاد، وإحضار الكتاب بين يديه. وعليه أن يحضر ذهنه ويجاهد نفسه حتى لا ترد عليه الخواطر والوساوس، يكون حاضر الذهن فيفهم عن المدرس ما يقول وعن المتكلم، وعليه أن يعلق الفوائد العلمية، لأن الفوائد العلمية قد تفوت. ولهذا قلت العلم صيده والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وعليه مع ذلك أن يستفسر عما أشكل عليه، ويرجع إلى زملائه يسألهم عما خفي عليه، ويرجع إلى الشريط أيضا. وعليه مع ذلك أن يستفيد من أهل العلم. لكن كما سبق مع التأدب ومع القصد الحسن ومع السؤال عن الأشياء الممكنة والحذر من سؤال الأشياء المستحيلة أو التي لا تكون أو التي لا فائدة منها أو التي يقصد بها إعناف المسؤول وإيقاعه في الحرج وإيذائه أو السؤال في وقت غير مناسب، قد يحرم الإنسان العلم بسبب عدم تأدبه بآداب طالب العلم. فلا بد الإنسان يخلص عمله لله وأن يتأدب بآداب طالب العلم. وعليه مع ذلك أن يستفيد من الكتب ومن أهل العلم، يسلك الطرق والوسائل التي يستفيد منها علما. والوسائل في هذا العصر كثيرة، منها حضور الحلقات والدورات العلمية، ومنها حضور الدروس في المساجد، ومنها سؤال أهل العلم هاتفيا أو شخصيا، ومنها سماع الأشرطة المفيدة، ومنها القراءة في كتب أهل العلم البصيرة، ومنها الدراسة في المعاهد والكليات والمدارس العلمية. كل هذه وسائل لطلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع على من الصالح، ونسأله سبحانه أن يرزقنا ويكون الإخلاص في العمل والصدق في القول، ونسأله سبحانه أن يعيدنا وإياكم من الرياء والسمعة ومن المقاصد السيئة. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة سوف نتكلم بما يفتح الله به على كتاب الإيمان الأوسط للإمام المجتهد المطلق العلامة شيخ الإسلام أبو العباس، شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمة الله عليه، المولود سنة 61 و600 من الهجرة، والمتوفى سنة 28 و700 رحمه الله رحمة واسعة. وشيخ الإسلام معروف لدى الجميع، وهو ممن نصر الله به الحق وأظهر الله به معتقد أهل السنة والجماعة، وقد انتشرت كتبه ومؤلفاته ونفع الله بها في مشارق الأرض ومغاربها. ودعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله امتداد لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا زال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وتلاميذه كلهم يستفيدون من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. والإمام هذا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله هو ممن نصر الله بالحق وأظهر به عقيدة أهل السنة والجماعة، وأراء وما قرره معتقد أهل السنة والجماعة كله عليه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. ويندر أن يكون له قول ضعيف في المسائل العقدية مسائل الاعتقاد، أما المسائل الفرعية فأمرها سهل، مسائل الفروع في الفقه وفي غيرها، لكن مسائل الاعتقاد فيندر أن يكون له قول ضعيف أو مرجوح رحمه الله. وهذا كتاب الإيمان الأوسط ويقال له كتاب الإيمان الصغير، وله كتاب آخر هو كتاب الإيمان الكبير أو كتاب أو شرح حديث جبريل. كتاب الإيمان الكبير هذا هو الذي نقرأ في الإذاعة نتكلم على ما يسر الله، وهذا كتاب الإيمان الأوسط أو الصحيح، وهو وكأن هذا في هذا الكتاب مختصر من كتاب الإيمان الكبير. كتاب الإيمان الكبير أوسع، وهذه المباحث الموجودة في كتاب الإيمان الأوسط أو كتاب الإيمان الصغير موجودة في كتاب الإيمان الكبير، والإيمان الكبير يزيد عليه. نعم نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعيده ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبصر به من العمى وأرشد به من الغي وأنقذ به من الضلالة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الشيخ العالم العامل الورع الناشئ.
هذه خطبة المؤلف رحمه الله، وتسمى خطبة الحاجة كثيرا، وكثيرا ما يفتتح بها الإمام رحمه الله رسائله وكتبه، تسمى خطبة الحاجة، يعني النكاح تقرأ هذه الخطبة في عند عقد النكاح وفي وغيرها، إذا افتتح بها الكتاب أو الرسالة أو الجمعة في وسط الجمعة فلا حرج. يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نحمده، الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية، وهو أعلى من المدح، فالمدح هو الإخبار عن صفات الممدوح، وقد تكون هذه الصفات ليست اختيارية، كما إذا مدحت الأسد لأنه قوي العضلات هذه صفة له، لكنه لم يفعلها باختياره، بخلاف الحمد فإنه الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فالحمد أبلغ من المدح. الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا جاء الحمد في الثناء على الرب سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، استفتح الله بها بالحمد كتابه العظيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجميع أنواع المحامد كلها ملك لله ومستحق لها سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو مولي النعم ومسيها، وما بخلق من نعمة فهي من الله، وما بيكون من نعمة فمن الله، فلهذا كان سبحانه وتعالى هو مستحق لجميع أنواع المحامد، وهو المالك لها سبحانه وتعالى. نحمده ونستعينه، يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى ونطلب منه العون، والسين والتاء، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، ونستغفره خطوة الحاجة، نستغفره يعني نطلب منه المغفرة جميع الذنوب، لأن الإنسان محل خطأ فهو بحاجة إلى الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي سفك الذنب ومحو والعفو عنه والسلامة من شروره في الدنيا والآخرة. فالمؤلف يقول نثني على الله سبحانه وتعالى بأنواع المحامد، ونسأله العون، ونطلب منه أن يغفر ذنوبنا وأن يسترها وأن يسلمنا من شرها في الدنيا والآخرة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا. يعني الشرور تأتي من النفس وتأتي من غير النفس. كذلك الأعمال تنسب إلى العبد وهو المباشر لها وهو الكاسب لها. الأعمال تكون حسنة وتكون سيئة. ولهذا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا فيه بيان أن الرب سبحانه وتعالى هو الهادي وهو المضل، هو الذي يقذف الهداية في قلب العبد ويجعله يختار الحق ويرضى به. وهو سبحانه وتعالى مقدر الضلال على العبد لما له من الحكمة البالغة. فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من هداه الله فلا يستطيع أحد أن يضله، لو اجتمع الخلق كلهم ما استطاعوا أن يضلوه. ومن أضله الله فلا يستطيع أحد أن يهديه، لو اجتمع الخلق كلهم أن يضلوه ما استطاع. وفي هذا الرد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، يقول إن تسميته مهتدي، يعني إن وصف بأنه مهتدي بمعنى أنه سمي مهتديا باب التسمية. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذا مقول قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم شهد المؤلف رحمه الله لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله لكلمة التوحيد، ومعناها لا معبود حق إلا الله. فالمعبود بالحق هو الله، وما عبد سواه فهو معبود بالباطل. المعبودات كثيرة، الشمس عبدت والقمر عبد والنجوم عبدت والكواكب والبشر والحجر والأصنام والأوثان والجن والإنس والشياطين كلهم عبدوا لكن بالباطل. والعبادة بالحق هي عبادة الله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه كلمة التوحيد، هي أعظم كلمة، أعظم كلمة، أصل الكلام بعد كلام الله عز وجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة بأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وانقسم الناس إلى شقي وسعيد، بأجلها خلقت الجنة والنار وقامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقعة، ويحق الله على عباده. من وحد الله وأخلص له العبادة فإنه لا يخلد في النار وهو من أهل الجنة قطعا، مات على التوحيد فهو من أهل الجنة قطعا، لكن إن مات على توحيد خالص سالم من الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسان. وإن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر والبدع دون الشرك فهو على خطر، على خطر من العذاب الذي يصيبه في القبر، قد يعذب في قبره، وقد تصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يعذب في النار، فهو تحت مشيئة الله، كما قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا دخل النار فإنه يعذب فيها على قدر جرائمه ومعاصيه، في النهاية يخرج منها لا يخلد، بل يخرج منها إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ولا يبقى في النار إلا كفرة إذا تكامل خروج العصاة الموحدين من النار، ولا يبقى منهم أحد. أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافها، اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة والشيوعيين والمنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل منها فلا يخرجون منها أبد الآباد، كما قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة في عمد ممدد. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا، يعني مددا متطاولا، كلما قضى حق عقبه حق إلى ما لا نهاية. والشهادة لله تعالى بالوحدانية لا تصح إلا بالشهادة لنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف بينهم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله، عبد الله ورسوله، وأنه خاتم النبيين، أنه رسول الله حقا، وأنه رسول الله إلى العرب والعجم إلى الجن والإنس إلى الثقلين، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب أو اعتقد أن بعده نبي هو كافر في إجماع المسلمين. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال سبحانه وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس العرب والعجم، وهو آخر الأنبياء وخاتم النبيين ولا نبي بعده. قال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا تصح احدى الشهادتين الا بالاخرى. فمن شهد لله تعالى بالوحدانيه ولم يسر النبي بالرساله لم تقبل، ومن شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله ولم يسر الله بالوحدانيه لم تقبل. لا بد من الشهادتين، واذا اطلقت احداهما دخلت فيها الاخرى. ثم قال المؤلف صلى الله عليه وعلى اله صلى الله عليه هذا سؤال دعاء الرب سبحانه وتعالى بأن يصلي على نبيه، والصلاة على نبي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة الله على عبد أصح ما قيل فيها، ما رواه البخاري في صحيح عن أبي العالية تبعه الجليل أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني يثنون عليه، ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، هذه الصلاة من الله ثناء الله على عبده من الملائكة، والصلاة من الآدمي ومن الملائكة الدعاء دعاء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. الأصحاب جمع صاحب، والصحابي أصح ما قيل في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإيمان، هذا هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسر أن يرى حتى يدخل في ذلك العميان مثل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فإنه صحابي ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هذا هو الصحابي، ويذكر في ذلك الأعراب الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان فهو صحابي. أما الأعراب الذين ارتدوا والعياذ بالله على عقابهم وماتوا على الكفر فليسوا من الصحابة. قلوا على آله وأصحابه، آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل المراد بآله ذريته وأقاربه وزوجاته وذلك زوجاته المؤمنون، فيكون ذلك علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس أم النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة وأزواجه كذلك. وقيل المراد بالآل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. وعطف الآل على الصحابة، عطف الآل على الأصحاب، الأصحاب داخل يدخلون في الآل، فعطف الآل على الأصحاب من عطف العام على الخاص، وعطف الأصحاب على الآل من عطف الخاص على العام. قال وعلى آله وأصحابه، أصحابه داخلون في الآل لأنهم من أتباع على دينه، وإذا قيل على أصحابه وآله صار الأصحاب ذكروا مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم. بعدها أصله الله يحكم خطبة أصله الله بين يديه، أصله الله بين يديه الساعة قال أليه وأشهد أن لا إله إلا الله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا.
هذا وصف على السلام، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، بين يدي الساعة لأنه نبي الساعة، سمي نبي الساعة لأنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، والساعة تقوم في آخر أمته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أسبوع السبابة والأسطى، هو نبي الساعة. ولهذا قال المؤلف رحمه أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعه بالجنة والكرامة، ونذيرا لمن عصاه بالنار وغضب الله وعقوبته. نعم.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
هذه دعوة، داعيا إلى الله، داعيا إلى الله بإذنه، حيث أمره الله بذلك بإذنه كوني القدري وإذنه الدين الشرعي، وأتباعه عليه الصلاة والسلام كذلك يدعون إلى الله بإذنه. نعم.
ففتح به أعينا عمياء،
داعيا الله بإذنه وسراجا،
وسراجا منيرا.
نعم، هذا وصف السراج عليه الصلاة والسلام، منير، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله، هو المبين لطريق الجنة وطريق النار، هو السراج عليه الصلاة والسلام، يضيء لمن أراد الله هدايته، سراج منير، فمن أراد الله هدايته فإنه يعرف طريق الجنة وطريق النار، فيوحد الله ويخلص له العبادة ويعمل الأعمال التي ترضي الله، لأن الرسول عليه السلام سراج منير أنار الطريق، حيث دعا إلى الله وإلى توحيده وبين الواجبات والمحرمات في الكتاب الذي أنزله، في كتاب الله الذي أنزله عليه، وفي سنة المطهرة، هو السراج المنير. نعم.
ففتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا.
نعم، فتح الله به آذانا، فتح الله به أعينا عميا، وهي أعين الكفار الذين عموا عن الحق، من أراد الله هدايته فتح الله عينه للحق، وآذان صما، وهي آذان الكفار الذين صموا عن سماع الحق، لكن من أراد الله هدايته فتح الله أذنه فسمع الحق، وقلوبا غلفا عليها غلاف، وهي قلوب كفرة، كما قال الله سبحانه أنهم قالوا وقالوا قلوبنا غلف، يعني على غلاف، لكن من أراد الله هدايته فتح الله، أزال الله هذا الغلاف فنفذ إليه الحق فآمن وأسلم واستقام. نعم.
فبصر به من العمى وأرشد به من الغي.
نعم، بصر به من العمى، والعمى هو الكفر والمعاصي، وأرشد به من الغي، الغي الضلال والانحراف، أرشد بدعوة عليه السلام وبالكتاب الذي أنزله الله عليه وهو القرآن العظيم والسنة، أرشد به من الغي، في إرشاد يبين للإنسان طريق المستقيم حتى لا يسلك طريق الغي. نعم.
وأنقذ به من الضلالة.
نعم، أنقذ الله به في محمد صلى الله عليه وسلم من الضلالة، من الكفر، الضلالة هي الكفر والمعاصي والبدع. نعم.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا،
كما سبق، صلى الله عليه وعلى آله هنا ولم يذكر أصحابه، يذكر الصحابة فيه، ويعطف الصحابة عليه، صار من عطف الخاص على العام. نعم. وسلم تسليما كثيرا، يعني دعاء، دعاء للنبي بالسلامة. نعم، يعني اللهم اللهم سلم. نعم.
أما بعد، فقال الشيخ العالم العامل،
أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، أما بعد يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، واختلف في أول من قالها، في الأول من قالها داود النبي عليه السلام، قيل إنها هي فصل الخطاب، وفي الأول من قالها قصة السعيد الإيادي، وقيل غير ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، في خطبته أما بعد، يعني أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أولى من قال وبعد، بعض الناس بعض الناس يقول وبعد، أما بعد أحسن من قال وبعد، أما بعد، كان النبي يقول أما بعد في خطبته، وكذلك العلماء وغيرهم ما يقول وبعد، أما بعد. نعم. انتقل من الخطبة إلى الدخول في موضوع الصلح. نعم.
أما بعد، فقال الشيخ العالم العامل الورع الناسك شيخ الإسلام بقية السلف الكرام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشامي رحمه الله تعالى.
هذا ألقاب له العالم أشك عالم وإمام ومجتهد ورع زاهد، كل هذه أوصاف له. كنيته أبو العباس شيخ الإسلام، لقب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني لأنه ولد في بلد حراني، قال الحراني وقال الشامي لأنه نشأ في بلاد الشام. نعم، وكانت الشام في ذلك الوقت كذلك العراق كانت في محط رحال العلماء، كان العلماء متوافرون في ذلك الزمان والعلم منتشر هناك. نعم.
فصل. يتضمن الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجوابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن نبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها فنقول.
المؤلف رحمه الله بدأ في الفصل هنا، فقال فصل تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجاوبه عن ذلك وقوله في آخر الحديث فجعل هذا الدين، هذا كله من الدين، يعني حديث جبريل هو الحديث المشهور الطويل الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا حديث طويل مشهور يسمى بحديث إبراهيم ويسمى بحديث عمر رضي الله عنه، يسمى حديث إبراهيم، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله مطولا في كتاب الإيمان، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة، والترمذي في كتاب الإيمان، والنسائي في كتاب الإيمان والشرائع، وابن ماجه في المقدمة، وأخرجه الإمام أحمد والبغوي في فقه السنة، وابن حبان وغيرهم، وأخرجه الإمام أحمد مختصرا ومطولا، وابن أبي شيبة عن ابن عمر، وروي الحديث من طريق أبي هريرة أخرجه البخاري لكن مختصر في كتاب الإيمان، ومسلم أيضا في الإيمان والشرائع، وأحمد بن حبان وابن أبي شيبة. فهذا الحديث هو حديث إبراهيم رواه الإمام مسلم مطولا من حديث عمر رضي الله عنه، ورواه البخاري اختصرا، رواه البخاري ومسلم أيضا الشيخان من حديث أبي هريرة مختصرا. وهذا حديث عظيم، وفيه أن جبرائيل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، في صورة أعرابي، رآه الصحابة، فدل على أن الملك جبرائيل ملك الوحي، وهو أفضل أشرف الملائكة وأفضل الملائكة، أفضل الملائكة ورؤساء الملائكة ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء الثلاثة هم رؤساء الملائكة، وذلك أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة موكل بما فيه الحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر والمطر والماء الذي فيه حياة الحيوانات والنباتات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها بعد الموت. فكل واحد من هؤلاء الثلاثة موكل بما فيه الحياة، فهم رؤساء الملائكة وأفضل الملائكة، ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور في الاستفتاح في صلاة الليل بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الليل في الصلاة استفتح بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا استفتاح، استفتاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به في صلاة الليل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الأملاك الثلاثة الذين وكلوا بما فيه الحياة. اللهم رب جبرائيل، قال جبرائيل وجبريل وميكائيل وميكائيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة. فجبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، شفاء النائم نبه قم بارك الله فيك لا تنم. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة، فجبريل أتى في صورة رجل أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان. وجاء مع بسبب مجيء جبرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلوني فهابوا، فأرسل الله جبرائيل وجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الملك يتصور، في شك يتصور، أعطاه الله قدرة يأتي في صورة أعرابي هنا ورآه الصحابة، وكثيرا ما يأتي في صورة لحية الكلبي وكان رجلا جميلا. وأما صورته التي خلقه الله عليها فله 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة مرتين، مرة في الأرض عند البعثة في غار عند غار حراء، ملكا قاعدا بين السماء والأرض قد سد الأفق، فرعب منه رعبا شديدا. وجاء إلى زوجه خديجة وقال لها اقرأ يا محمد اقرأ في أول بعثة. قال ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا، ليس امتناع، ما تعلمت القراءة ولا الكتابة، يعني أمي على السماء اقرأ ولا يكتب. قال اقرأ 3 مرات في كل مرة يغطه حتى يبلغ منه الجهد، هذا تهيئة لتحمل الرسالة وأعبائها. فذهب إلى زوجي خليجة وقال خفت أن افترج عقلي. قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتقر الضيف وتحمل وتكسب المعدوم وتعين على نواعي الحق. ورآه مرة ثانية على هذه الصورة ليلة المعراج حينما جاوز 7 طباق عند سدرة المنتهى، رآه على هذه الصورة، ورآه صور مرات كثيرة بصورة متعددة، وهذه المرة جاء في صورة أعرابي واسند ركبتي الى ركبتي ووضع كفي على فخذه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. هذا السؤال الاول. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال الاسلام، يعني الان نحن الحديث هذا كتاب الايمان الكبير، كتاب الايمان الصغير يدور على شرح الحديث من اوله الى اخره. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتي الى ركبتي ووضع كفي على فخذه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال عليه الصلاه والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، أو أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج به. فسر الإسلام بالأركان الخمسة. الركن الأول الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. انتبهوا لهذه الأركان لأن سيأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله. ثم سأل السؤال الثاني، قال أخبرني عن الإيمان. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله وصدقه. كيف؟ هذا سؤال العارف، العادة هنا الذي يسأل ما يعلم، وهذا يسأل ويصدق. السؤال سؤال العارف، فتعجب الصحابة. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، هذا سؤال العارف، هو الواقع، هذا هو سؤال عارف. إنما سأل ليعلم الناس دينه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث. فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فسر الإيمان في الأصول الباطنة، الأركان الباطنة الستة. الإسلام فسر بأعمال ظاهرة، الشهادتان نطق الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. والإيمان فسر بأي شيء؟ في الإيمان الباطن أن تؤمن بالله، تصديق باطن، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير شر. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم قال جاء السؤال الثالث قال أخبرني عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه تعبد الله على المشاهدة. جعل الإحسان له مرتبتان، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، تعبد الله على المشاهدة. المرتبة الثانية فإن لم تكن ترى فإنه يرى، يعني إن ضعفت عن المرتبة الأولى فإنك تنتقل إلى المرتبة التي بعده. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك تشاهد ربك. والثانية إن لم تكن ترى فإنه تعبد الله على أنه يرى. هذه المرتبة عالية، مرتبة الإحسان. يعني معنى هذا أنك حينما تعبد الله بالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الرحم تعبد الله على المشاهد بالصحوة وعلى المراقبة، أنك تراقب الله والله يراقبك، تستشعر هذا على الإحسان. قال صدق. ثم وجه إليه السؤال الرابع قال أخبرني عن الساعة. السؤال الرابع ما الرسول ما عنده، ليس عنده جواب. قال ما عندي جواب، الساعة ما يعلم أحد، ما المسؤول عنها بيعلم من الساعة، أنا المسؤول عن الساعة فأنا لست أعلم منك، يعني علمي وعلمك سواء، الساعة لا يعلم، ما يعلمها إلا الله. قال لا، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا. وبالمناسبة فائدة عندي كتاب أو يعني على السنسل واحد كتبه يحدد قيام وقت الساعة، يحدد قيام وقت، هذا من التخريف من المخرفين الآن، ومنتشر الكتاب مكتوب عليه مؤلف يمكن مؤلف مستعار كتبه فهد السابع ذكر أن خروج نزول المسيح عيسى بن مريم سنة 1919 ميلادي مضى الآن، وأن قيام الساعة 2010 ميلادي. هذا مما يدل على سخافته وأنه يؤرخ بالتاريخ النصراني ولا يؤرخ بالتاريخ الإسلامي. هذا من المخرفين الآن. الآن جعل خروج المسيح الدجال كذا، وجعل تحديد وقت الساعة، والنبي يقول ما المسؤول عنها بيعلم الساعة، يحددها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، يعني علم وعلم كسب. وجه إلى السؤال الخامس قال أخبرني عن أمراتها، إذا كنت ما تعلم وقت الساعة أخبرني عن العلامات. فأخبرها النبي عن العلامة، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة ربتها، الأمة تلد سيدتها. كيف يعني؟ أما تباع وتشترى تلد مولودة تكون سيدة على أمها. قال العلماء معنى ذلك أن تكثر السراري ويتزوج ويتسرى الملوك الإماء، ثم تلد الأمة بنتا للملك فتكون بنت الملك سيدة على أمها. وفي اللفظ أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء السيف فرعون في البناء، يعني الفقراء الحفاة الذين لا نعال لهم، العراة الذين لا ثياب عليهم، العالة الفقراء يتطاولون في البنيان. والحديث له ألفاظ أخرى. ثم لبث مليا، وفي لفظ بعض الذين قال أنه يرد السائل، فذهبوا فلم يجدوا أحدا، خرج الرجل من عندهم فلما ذهبوا ما وجدوا أحدا. ملك طار، ملك من الملائكة ما وجدوا أحد. ثم أيضا كذلك في الأول لما جاء في حالة غريبة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، والعادة في ذلك الوقت الأسفار متعبة، الذي يأتي من السفر تكون ثيابه رثة متسخة وشعره كذلك، هذا ثيابه بيضاء جميلة كأنه خرج من بيته الآن مثلنا الآن، وشعره كذلك أسفر ما في غبار ولا كذا. تعجب كيف مسافر يأتي بهذه الصورة. فقال النبي رد السائل، وفي وقت قال لبث مليا، فقال عمر أتدري من السائل؟ فقال عمر الله ورسوله أعلم. هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم في حال وقت حياته، حال حياته يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته يقال الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الغيب ولا يعلم ما أحوال أمته، لكن في حال حياته يقال الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته يقال الله أعلم. فقال هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم، هذه اللفظة التي ذكرها المؤلف الحال. قال لا. لما ذكر قال تضمن حديث جبريل سؤاله عن الإسلام والإيمان والإسلام، ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم، وفي لفظ أمر دينكم. لما سألهم قال تدرون من السائل؟ قالوا ما ندري. قال هذا جبريل، لماذا جاء؟ أتاكم وعلمكم دينكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان هذا هو الدين. إذا هذا هو الدين، الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى الدين. الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وله ثلاث مراتب. له كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. مرتبة الإسلام، ثم المرتبة الثانية مرتبة الإيمان أعلى منه، ثم المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. قال هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم. إذن الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وهي مراتب له، الإسلام والإيمان والإحسان، أعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. فهل الإسلام والإيمان شيء واحد أو يختلفان؟ في هذا الحديث فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإحسان، ففسر الإسلام بأي شيء؟ بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة، إذن فرق بينهم. وجاء في خصوص أيضا فيها التفرقة بينهم، مثل كقوله سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فرق بينهم. وفي قول الله عز وجل في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفي حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في العطيات رجلا أعطى بعض الناس عطايا يتألف مع الإسلام، وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني ما وصل إلى درجة الإيمان، أو مسلما. فسكت فسكت، ثم غلبني ما أجيب، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مسلما. فقال أو مؤمنا. فسكت سكت، ثم غلبني ما أجيب، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. ثم قال الذي أقف على السعر إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهي في النار. يعني إن الذي يعطي العطايا يتألف مع الإسلام، فمن كان قوي الإيمان لا يعطيه، يتركه لإيمانه، ومن كان ضعيف الإيمان يعطيه حتى لا يرتد عن دينه حتى يتقوى إيمانه. هذا فيه فرق بين الإيمان والإسلام. اختلف العلماء في الإيمان والإسلام هل هما شيء واحد أو شيئان. فذهب بعض العلماء بعض أهل السنة إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وعلى رأسهم الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي، فقالوا الإيمان والإسلام شيء واحد، وشاركهم في هذا بعض البدع كالخوارج والمعتزلة، وقالوا إن الإيمان هو الإسلام. وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، قالوا هذا على تقدير، تقدير محذوف، والتقدير شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. وقالوا إن الآية آية الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذه الآية في المنافقين، لأن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام في الظاهر، لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وذهب جمهور العلماء والمحققون من العلم إلى أن الإسلام والإيمان شيئان، وأنهما إذا اجتمعا كان لكل واحد منهما معنى، أما إذا أفرد أحدهما وتجرد عن الآخر فإنه يدخل فيه الآخر، إذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبرائيل. وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء وعليه المحققون في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. الكلام على الإسلام والإيمان يطول والأسئلة كثيرة، لعلنا نتوقف وغدا إن شاء الله نكمل البحث، نترك بقية الوقت للأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: نحن شباب جئنا من دولة لبنان، ولا يخفى عليك حفظك الله حال الإسلام فيها، فبماذا تنصحنا به عند رجوعنا إلى بلدنا بعد الدورة العلمية؟ وهل المجيء إلى هذه البلاد لإقامة الدين يعتبر هجرة أم لا؟
وهل إيش؟
يقول: وهل المجيء إلى هذه الدولة إلى هذه البلاد لإقامة الدين يعتبر هجرة؟
ننصحكم أولا باستمرار في طلب العلم والاستزادة من طلب العلم والتبصر والتفقه، والاستمرار في طلب العلم بعد الدورة. تستطيعون تواصلون طلب العلم عن طريق الشبكة الدروس العلمية التي تنشر، وعن طريق سؤال أهل العلم ومهاتفتهم، وكذلك عن قراءة الكتب النافعة. تستمرون ثم بعد ذلك تنشرون هذا العلم بقدر استطاعتكم، وتدعون إلى الله بالحكمة واللين والرفق من حولكم من أهليكم من جيرانكم ومجتمعكم بالطرق المناسبة التي ترونها كفيلة بإيصال العلم، عن طريق فتح المدارس التي تسمح لكم، إقامة الدورات والدروس على حسب الاستطاعة، لكن أوصيكم بالاستمرار في طلب العلم والاستزادة من طلب العلم. وأما مجيئكم من هذه البلاد فهو مجيء لطلب العلم، سفر لطلب العلم، رحلة لطلب العلم، والرحلة طلب العلم معروفة عند أهل العلم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله على محبتكم فيه.
أسأل الله أن يجعلكم متحبين في الله ويجمعنا وإياكم بدار الكرامة. نعم.
يقول السائل: هل النجاشي يعد من الصحابة أم من عداد المسلمين؟
النجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. سبق تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فهو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، فيعده العلماء من المخضرمين، من المخضرمين حكم حكم التابعين، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم لم يراه ولم يلقه ولم يستمع به، فهو من الملوك المؤمنين المسلمين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالإيمان والأخوة، ولما مات خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى المصلى وصفهم وقال: مات أخ لكم بالحبشة، وكبر وصلى عليه وكبر عليه أربعة. نعم.
سائل يقول: ظهرت دعوات في هذا الزمن من بعض المشبوهين تقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليست كل أقواله من أقوال أهل السنة، فما رأيكم بذلك؟
رأينا أن هذه الدعوات هدامة، وهناك بعض المنحرفين الآن الذين يشككون في كلام أهل العلم وفي كتب أهل العلم، شككوا في كثير من الكتب، حتى قالوا أن بعض الكتب ليست نسبتها غير صحيحة، قالوا أن رسالة الإمام أحمد لم تثبت، ورسالة كذا لم تثبت الإمام أحمد، ورسالة مثلا العقيدة الواسطية لم تثبت عن شيخ الإسلام، وهكذا. يريدون أن لا تثبت هذه الكتب حتى يطعنوا فيها لأنها تخالف معتقدهم الفاسد. هذه دعوات هدامة قصد منها أصحابها التنفير من الأئمة ومن أقوالهم ومن كتبهم. فنصيحتي لإخواني طلبة العلم أن يعرضوا عن هذه الدعوات وأن ينكروها وأن يحذروا منها، فهي دعوات هدامة قصد منها أعداء الإسلام التنفير من الأئمة ومن العلماء ومن أقوالهم ومما قرروه من العقيدة السليمة التي استدلوا عليها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
كذلك يسأل عمن يتكلم في عقيدة في الشيخ محمد بن نوح الألباني رحمه الله ويطعن في إيمانه ويتهمه بالإرجاء.
محمد بن نوح
محمد ناصر الدين الألباني.
نعم. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من أهل السنة والجماعة، فهؤلاء الذين يطعنون فيهم من المغرضين. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث له يد طول أقيلة الحديث وله، وأما أراءه الفقهية قد يغلط في غيره، قد يكون له أغلاط وقد يغلط في بعض المسائل، لكنه في الجملة من أهل السنة والجماعة، وإن كان قد يغلط في بعض المسائل فيما يتعلق بالإيمان وغيره بسبب معصوم. نعم. كل من يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: هل يصح حديث الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت؟
هذا في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان، النبي قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. هذا الحديث الذي رواه الشيخان عن حديث ابن عمر. نعم.
يقول: ما الفرق بين الإيمان والاعتقاد؟
سيأتي إن شاء الله غدا الكلام على الإيمان، وأن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره وعمله. الاعتقاد والإقرار، التصديق والاعتقاد والإقرار متقاربان. تصديق أن يعتقد، يعتقد صدق، يعتقد صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سائل يسأل عمن لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به، نعم، ثم ارتد بعد وفاته ثم آمن بعد حرب المرتدين، هل يعتبر من الصحابة؟
نعم، إذا مات على الإيمان فهو من الصحابة، فإن مات على الكفر ليس من الصحابة. وذلك أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام ومن الله عليه بالإسلام فإنه يحرز أعماله السابقة ولا تضيع عليه، أما إذا ارتد ومات على الكفر بطلت أعماله وحبطت أعماله، لأن الله تعالى اشترط لثبوت العمل الموت على الردة، قال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن ارتد ومات على الكفر حبطت أعماله، ومن ارتد ومن الله عليه وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام سلمت له أعماله وأحرزها بإيمانه، والحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل يقول أنه أصيب بالشك المؤدي إلى الكفر، فكيف يستطيع أن يزيله علما بأن الذي أصيب به ليس وساوس بل هي شك؟
عليه التوبة إذا كان ليس وساوس شك، عنده شك في الله، في وجود الله، أو شك في استحقاق الله الوحدانية، أو شك مثلا في ربوبية الله أو في أسماء أو صفاته، أو شك في ملك من الملائكة، أو شك في الرسل أو في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، شك ما أدري هل هي حق أو غير حق، أو شك في البعث أو في الجنة أو في النار، هذا كفر والعياذ بالله. كما أخبر الله عن صاحب في صاحب الجنتين، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، هذا الشك، شك الساعة. قال له صاحبه وهو حور: أكفرت، كفر بهذا الشك، أكفرت بالذي خلق. إذا كان هذا الشخص يشك فعليه التوبة، عليه التوبة من هذا الكفر، وعليه يجدد الإسلام من جديد ويعتقد عقيدة جازمة لا يفرق إلى شك هذا الأمر الذي شك فيه، هذا شك في الله أو في الملائكة أو في الرسل أو في الكتب أو في البعث أو في الجنة أو في النار. نعم.
يقول السائل: هل الصلاة على
مثل من أنكر شيئا عليه أن يتوب من هذا الإنكار، من أنكر جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة عليه أن يتوب من هذا الجحد ويقر به، من شك عليه أن يتوب من هذا الشك ويجزم ويعتقد، نعم.
يقول السائل: هل الصلاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشمل بعض الرافضة والبعثية؟
لا،
البعثيين الذين يدعون نسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
ما تشمل المؤمنين، ما تشمل المؤمنين، تشمل آله يعني آله مؤمنين، آله يعني أهل بيت المؤمنين، وعلى آله ما تشمل، ما تشمل أبا لهب، ولا تشمل، لا تشمل أبا لهب ولا أبا جهل، وهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كفار ما تعالكم. تشمل علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس المؤمنين وحمزة وأبو لهب وأبو جهل، ما تشمل، وأبو طالب ما تشمل، هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالرافضة المتأخرون بابي أول، هذا لا أعداء الله وأعداء الرسول. نعم.
يقول: هل من آراء شيخ الإسلام رحمه الله تكفير معين؟
إذا قامت عليه الحجة، شيخ الإسلام وغيره المعين إذا قامت عليه الحجة ووجد الشروط والتفت الموانع يكفر، أما إذا لم تقم عليه الحجة فلا يكفر حتى تزرع، حتى تكشف الشبهة ويقام وتوجد الشروط وتنتفي الموانع. نعم.
ما صحة ما ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: من قال يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث 40 مرة بين سنة الفجر إلى صلاة الفجر رزق حياة القلب؟
ما أعلم هذا، لا أعلم صحة هذا، على إذا كان ورد بهذا عنه يراجع على السائل يثبت هذا إذا ثبت بسبب صحيح، وإلا فلا يقبل. نعم.
يقول: هل لأهل البدع حجة في أثر عمر رضي الله عنه حينما قال: يا سارية الجبل على معرفة الغيب والكشف؟
لا، ليس لهم حجة، هذا باب الكرامة، كرامة كرامة الأولياء معروفة، قد يكشف للولي ما لم يكشف لغيره، هذا من الكشف من كرامة لعلي رضي الله عنه. أما الصوفية الذين يدعون علم الغيب فهذا كفر وضلال أعوذ بالله. نعم.
يقول السائل: جئت من خارج مدينة الرياض وأنا مسافر، فهل آخذ برخص السفر مع العلم لأني مقيم إلى نهاية الدورة العلمية؟
نعم، هذا يذكرني أن أحد الإخوان سألني قبل بعد الصلاة وقال: هل نصلي السنة الراتبة أو نؤخرها؟ قلت: صليها الآن، السنة الراتبة ما تؤخر، من السنة الراتبة المغرب إلى دخول وقت العشاء، فإذا دخل وقت العشاء ذهب وقتها. وأنا أشاهد بعض الإخوان يجلسون ولا يصلون السنة الراتبة، هذا غلط، ينبغي أن نحفظ السنة الراتبة، بعد المغرب صلى السنة الراتبة. وأما المسافر الذي أتى من بعيد فإذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام فالصواب الذي تدل عليه النصوص والذي قرره جمهور العلماء أنه تنقطع أحكام السفر من أول فريضة يصليها، من أول فريضة يصليها، يصلي السنن الرواتب من أول فريضة. أما إذا نوى الإقامة يوم أو يومين أو 3 أو 4 فقط، أو له حاجة ولا يدري متى تنتهي، فهذا لا يزال مسافر، لكن إذا صلى مع الإمام وأثم صار حكم مقيمين، وإن صلى وحده مع المسافرين حين يحصل الصلاة ولا يصلي السنة الراتبة، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء. أما سنة الفجر لا تترك حضر ولا سفر. فالأخوان الذين جاءوا للدورة وقد قرروا ونووا أن يقيموا أسبوعين ليسوا مسافرين، من أول فريضة انقطع حكم السفر. نعم، عليهم أن يصلوا السنة الرواتب وغيرها، وليس لهم أن يقصروا ولا على شيء. نعم.
يقول السائل: أعطيت زوجتي مالا ربويا وهي لا تعلم أنه من الربا،
مالا وإيش؟
مالا من الربا.
نعم.
وهي لا تعلم ذلك واشترت به ذهبا، فكيف التخلص من هذا الذهب؟ وهل يجب علي إخبارها بذلك؟ وهل يصلح التصدق به في بناء مسجد؟
نعم، عليك أن تخرج ما يقابل هذا المال، الإثم عليك، هي لا إثم عليها، عليك أن تخرج ما يقابلها قيمة الذهب في المصالح العامة، تنفقه في المصالح العامة بنية التخلص منه لا بنية التقرب إلى الله. إذا وصل إلى الإنسان فوائد ربوية، أولا لا يجوز له أن يأخذها، إن أمكن أن لا يأخذها فلا يأخذها، وإلا ممكن أو لا يستطيع ردها فإنه ينفقها في المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منها لا بنية التقرب، ينفقها على المساكين، على الفقراء، على المساجد، على مدارس تحفيظ القرآن، دور الأيتام، بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله، وحينئذ تبرع ذمتك منها. نعم. فأنت تخلص قيمة الذهب في المصالح العامة بدية التخلص منها. نعم.
يسأل عن حكم الوضوء من برادات المياه حال ازدحام مواضع الوضوء، وما صحة ما ذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يرى عدم صحة صلاة توضأ من برادات المياه.
نعم، لا يجوز الوضوء من البرادات، لأن البرادات إنما وضعت للشرب لم توضع للوضوء، ولو توضأ الناس منها تعطل الشرب وتعطل مصلحة غرض الواقف. فالوضوء من البرادات يعتبر ما يعتبر الماء مغصوب، توضأ بماء مغصوب، وإذا توضأ بالماء المغصوب فاختلف العلماء على قولين، منهم من يقول لا تصح الصلاة كما لو صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب حرير، فإنها لا تصح الصلاة في مذهب الإمام أحمد وجماعة. والقول الثاني أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصواب، أنها صحيحة مع الإثم، فله أجر الصلاة وعليه إثم الغصب يكون آثم. ففيها قولان لأهل العلم، القول الأول هو ظاهر مذهب الحنابلة وغيرهم أن الصلاة هي صحيحة باطلة عليه نعيد الصلاة، والقول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الإثم، والقول الثاني هو الأرجح. نعم.
هذا السائل يسأل عن توجيه نصيحة لبعض الإخوة الذين يحضرون الدروس ويجتمعون ويتحدثون ويشوشون على من يحضر للدرس.
نعم، ننصح أولا الإخوان أن يتأدبوا في آداب طلب العلم، جاءوا للفائدة عليهم يتأدبوا، يجلسوا ويستفيدوا، أما أن يشوشوا فهذا غلط كبير، كونوا يشوشون على هذا معنى هذا في يتسببون في عدم الفائدة العلمية وعدم وصول الفائدة إلى من يريدها، يخشى عليهم من الإثم. لكن أنصحهم أن يجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس، حيث ينتهي بهم مكان في المسجد، وينبغي للإخوان أن يتفسحوا ويتوسعوا، ولكن يحرصوا كل الحرص على أن يشوشوا، على ألا يشوشوا على إخوانهم لئلا يحرمهم الفائدة، ولئلا يخشى عليهم من الإثم، ولأنه يخشى عليهم من الإثم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. سم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
من أول فصل. من أول فصل.
فصل. تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجوابه عن ذلك، وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم،
يعلمكم
دينكم، فجعل هذا كله من الدين، وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها. فنقول:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الأيمان الأوسط أو الصغير، شرح لحديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله لم يذكر الحديث بطوله، وإنما ذكر معناه، فقال: تضمن حديث سؤال أو حديث جبرائيل سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإحسان ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم، فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دين، هذا هو الدين، الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، فالدين له ثلاث مراتب كما سبق الكلام عليه في الليلة الماضية، الدين ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الناس اختلفوا في مسمى الإسلام وفي مسمى الإيمان، مختلفين تارة ومختلفين تارة، وقال إن الحق يتبين بعد معرفة الأصول المتفق عليها، وذكر من هذه الأصول كما سيأتي الأصول المتفق عليها المجمع عليها التي دلت عليها النصوص أصلان، الأصل الأول أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة المدينة ثلاث طوائف، مؤمنون باطنا وظاهرا وكفار باطنا وظاهرا، ومسلمون في الظاهر وكفار في الباطن وهم المنافقون، هذا أصل متفق عليه مجمع عليه دلت عليه النصوص من الكتاب ومن السنة وأجمع عليه العلماء. الأصل الثاني أن النصوص وصفت أقواما من الناس بالإسلام دون ونفت عنهم الإيمان، في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص لما قال له حين أعطى عليه الصلاة والسلام رجالا يتألفوا على الإسلام مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلما ثلاث مرات. والخلاصة في هذا أن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان اختلف الناس فيه على أقوال، القول الأول أن مسمى الإسلام هو الكلمة ومسمى الإيمان العمل، الكلمة يعني النطق بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من نطق بهما فهو المسلم، فإذا عمل وأدى الواجبات وترك المحرمات فهو المؤمن، وهذا القول مروي عن الإمام الزهري رحمه الله وبعض أهل السنة أن الإسلام هو الكلمة والإيمان العمل، وليس مقصود الإمام الزهري رحمه الله أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإسلام، فإن الإمام الزهري أجل من أن يخفى عليه مثل ذلك، لكن مقصود الإمام الزهري بقوله إن الإسلام هو كلمة أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام وتميز عن المشركين وعن اليهود والنصارى، والعمل والأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومن أدلتهم قول الله تعالى ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قالوا فالظالم لنفسه هو المسلم والمقتصد هو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو المحسن. وهذه الآية لا تدل على ما ذهب إليه هؤلاء، لأن الآية ليس فيها أن الإسلام هو الخدمة، وإنما فيها تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، ظالم لنفسه هو الذي قصر في بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، ومقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وسابق بالخيرات وهو المحسن. فالآية قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام كحي جبرائيل لما سأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. ومن أدلتهم أيضا أن الله أن النصوص دلت على تسمية الإسلام باسم الإيمان وحسبة الإيمان باسم الإسلام. ففي حديث جبرائيل الذي معنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وفي حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال، فإن في حديث وفد عبد القيس صحيح رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالأعمال. قالوا إن النصوص دلت سمت الإسلام بما سمي به الإيمان وسمت الإيمان بما سمي به الإسلام. القول الثاني في أهل العلم في مسمى الإسلام والإيمان أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فهما مترادفان. وذهب إلى هذا بعض أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، ذهب إلى هذا في كتابه الصحيح في جامع الصحيح في تراجمه، فإنه يرى أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وشارك أهل السنة في هذا القول بعض أهل البدع في الخوارج والمعتزلة، قالوا إن الإسلام مسلم، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فهما مترادفان. وأجابوا عن حديث جبرائيل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، قالوا هذا على تقدير، في تقدير والتقدير شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن الأصل عدم التقدير. واستدلوا بقول الله تعالى في قصة قوم لوط، في قصة لوط عليه الصلاة والسلام: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هذا بيت واحد وصف بالإيمان وصف بالإسلام، بيت واحد، ولوط وابنته نجاهم الله من الهلاك. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهذا يدل على أنهما مترادفان، ولكن الصواب أنهما ليس مترادفين. والجواب عن هذه الآية أن البيت المخرج اتصف بالإيمان وبالإسلام، لوط وابنتاه اتصفوا بالإسلام وبالإيمان، فهم وصفوا بالإسلام وصفوا بالإيمان لأن تنطبق عليهم أصف الإسلام وأصف الإيمان. ولا يلزم من كون هذا البيت المخرج اتصف بالإسلام والإيمان أن يكون الإسلام والإيمان واحد، لأن غيرهم قد لا يتصف بصفة الإيمان. ومن أدلتهم هو قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه الآية فيها أن الله نفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. ولو كان الإيمان والإسلام شيئين لما نفع عنهم الإيمان، فكونوا نفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام دل على أن هؤلاء منافقون. والمعنى أسلمنا يعني استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرة نفاقا. والصواب الذي عليه جماهير العلماء جمهور العلماء المحققون من السنة وعلى رأس الشيخ الإسلام التيمية وغيره أن هذه الآية ليست في المنافقين، وإنما هي في ضعفاء الإيمان، لأن هذه الآية من سورة الحجرات وآية الحجرات ذكر فيها المعاصي القتل والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز، وليس فيها ذكر النفاق، وإنما هي في ضعفاء الإيمان. فضعيف الإيمان ينفعه الإيمان ويثبت له الإسلام، وإن كان لابد للإسلام من إيمان يصح به، إلا أنه لا يطلق عليه اسم الإيمان. ويدل على هذا ما سبق هذه الآية السباق واللحاف، فإن هذه الآية في المؤمنين قال فيها وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالك شيئا فأثبت لهم طاعة الله ورسوله ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم طاعة، قال يمنون عليك أن أسلموا فأثبت لهم إسلام ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم الإسلام. والقول الثالث لأهل العلم أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، ودليلهم حديث جبرائيل فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسره بالاعتقادات الباطنة، فدل على أن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. والصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه المحققون من أهل العلم والذي قرر الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب من أوله إلى آخره أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالاقتران والإخراج، بالتجرد والاقتران، فإذا انفرد الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، إذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبرائيل فإنه اجتمع، لما اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، لما سأل عن الإسلام قال الإسلام فسر الإسلام بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولما سأل عن الإيمان فسره بالاعتقادات الباطنة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. وإذا انفرد أحدهما دخل في الإسلام، فإذا انفرد الإسلام يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هنا يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان إذا انفرد فإنه يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. بهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، وهذا ليس خاصا بالإسلام والإيمان، وكذلك مسمى الدين، الدين إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، الإيمان إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، البر إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، التقوى إذا أطلق يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، لكن إذا اجتمع الإسلام والإيمان صار لكل واحد منهما، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، اجتمع البر والتقوى صار لكل واحد منهما، البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، وإذا أطلق البر وحده شمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق التقوى وحدها شملت الأعمال الباطنة والظاهرة. وكذلك أيضا الفقير والمسكين، الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بما هو أشد حاجة، فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد نصف الكفاية يعني مدة سنة، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية، ولهذا بدأ الله بالفقير في قوله تعالى في الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين، من الفقراء والمساكين هنا صار شيئا، لكن في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، هنا يدخل فيه الفقير. وكذلك الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية دخلت فيها الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخلت فيها الربوبية، وإذا اجتمع فسرت الربوبية بأفعال الرب.
أيها الأحبة في الله، نتبقى من الآية في هذا الشريط، تتابعونها في الشريط.